اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. البرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل حكومة الجديدة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين داخل الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة ضد النظام الشاه، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة عدم الاستسلام أمام غضرسة الأعداء، مضيفا أن تقدمنا مرهون بحضور أبناء الثورة المباركة في الميادين دائما، وهذا ما شهدناه طيلة العقود السابقة. وأشار آية الله السيد علي الخامنئي إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا أنه كان حدثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع يكون بهذه العظمة، واعتبر أن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية. نستمع إلى جانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وتأكيده على أن الالتزام بمبادئ الثورة من أهم طرق التنمية في البلاد.
فإن استشهاد شهيدنا العزيز الشهيد سليمان التي حقا حادثة تاريخية، وشهادته كانت عجيبة، لم يكن أحد يتوقع، والأصدقاء أيضا لم يكن يتصوروا بأن هذه الحادثة تتعاظم، والبارئ سبحانه وتعالى يمنحها العظمة لكي تتمكن أن تمنح الهوية الدينية وتجعلها بارزة أمام أنظر وأعين العالم بالمعنى الحقيقي للكلمة. فإن تحت تابوت الشهيد سليماني فإن الشعب الإيراني أبرز وبين اتحاده ووحدته وهويته الدينية، وفي الحركة العظيمة، وهذه الحركة للشعب للأمة الإسلامية بينت بأن هذه الحادثة حادثة عظيمة، أي أن شهادة واستشهاد هذه الشخصية الكبيرة مثل الشهيد سليماني من وجهة نظر الأعداء كانت تعتبر تهديدا، ولكن هذا التهديد فإن غيرت وحمية الشعب، غيرت الشعب الإسلامي بدلها إلى فرصة. وأمثال هذه الأمور يزخر تاريخنا بأمثالها. نحن في بلدنا على مدى 42 عاما، فأينما حققنا نجاحا وكان نشاطنا موفقا وكانت أيدينا مفتوحة، فإنها كانت في الوقت الذي دخل فيه الأشخاص الثوريون بعملهم الدؤوب وحققوا تقدما فيما يتعلق بالتقدم الازدهار العلمي والتقدم الصناعي والفني، وكذلك التقدم السياسي والأجزاء المجلات المختلفة عند عندما تواجد الأشخاص الواعون والثوريون والمؤمنون عندما نزلوا إلى الساحة فإننا تمكننا من تحقيق التقدم, وأينما فشلنا فنجد أيادي المنتهزين وكذلك الاستقراطيين والنظرات غير الثورية هي التي كانت تحكم في تلك الفترة والتي جعلت بأن التقدم لا يحدث. لذلك فإن الالتزام بإثور ومبادئ الثورة بكل تأكيد هو من أهم المستلزمات وأدوات تقدم الثورة والشعب والبلد.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة تتابع باستمرار مجريات إلغاء الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. جاء ذلك بتصريحات لرئيسي في مجلس الشورى الإسلامي لشرح تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة, أشار فيها إلى تخصيص الحكومة مركزا معنيا بإلغاء الحظر, مبينا أن هذا الهدف سيتحقق عبر وحدة الحكومة والشعب مع مجلس الشورى. وشدد الرئيس الإيراني على أن النقد الأجنبي من تصدير النفط ومكثفات الغاز تعود لاحتياطي العملة داخل البلاد, والذي يشهد أيضا زيادة بمعدلاته, لافتا إلى ارتفاع نمو الصادرات بنسبة 40%. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في أحدث تقييم له لعملية المحادثات الخاصة برفع الحظر إن ما يسمى بنزاع الأقواس المفتوحة آخذ في الانحسار. أعلن ذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني بتصريح للصحفيين في نهاية عدة اجتماعات مع ممثلي مجموعة 4+1 قبل مغادرة الفندق, كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. وتقر معظم الدول المشاركة في المحادثات بالتقدم المحرز في عملية المفاوضات, وبالتالي يمكننا أن ندعي بحذر أنه على الرغم من التعقيدات والمسار المتعرج الذي ينتظرنا, بدأ العد التنازلي للتوصل لاتفاق نهائي. كتب مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا عبر تغريدة له أنه تم إحراز تقدم في محادثات فيينا, لكنه قال إن الأمر سيتطلب المزيد من الوقت والجهد للتوصل إلى حل. وكتب في هذا الصدد ردا على تغريدة في تويتر نقلا عن علي باقري كاني كبير المفاوضين الإيرانيين, أشار فيها إلى الخلافات في محادثات فيينا بشأن الحظر تنحسر ويتم إحراز تقدم, مضيفا أن لدينا نفس التقييم. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن خبر صحيفة رأي اليوم عن اتفاق مؤقت لمدة 2 في فيينا خاطئ وملفق بالكامل. وكانت صحيفة رأي اليوم قد تناولت في تقرير لها المشاورات المتعلقة بمحادثات فيينا زاعمة أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مؤقت لعامين. أدى أعضاء البرلمان العراقي الجديد اليوم اليمين الدستورية, وذلك خلال مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الخامسة. وتولى رئاسة الجلسة النائب الأكبر سنا محمود المشهداني بمشاركة 325 نائبا, فيما أفادت مصادر برلمانية أن المشهداني انسحب من الجلسة بعد تعرضه لوعكة صحية. ومن المفترض أن تتم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولا ثم رئيسي الجمهورية والوزراء. هذا وأفادت مصادر عراقية أن الإطار التنسيقي قدم تواقيع ل88 نائبا وطلب من رئيس السن اعتباره الكتلة الأكبر, داعيا لتأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه لحين الاتفاق مع التيار الصدري الذي قدم تواقيع ل76 نائبا. اعتبر الكاتب والمحلل السياسي العراقي واثق الجابري أن هناك أمورا تفرض على المكونات السياسية العراقية منها رئاسة البرلمان والتي لابد من أن يتم اختيارها من المكون السني. وأكد أن التجاذبات السياسية التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات لليوم لم تتيح القوى السياسية التفاهم على شخصيات والاتفاق عليها, وبالتالي بدأ كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الآخرين.
يبدو ان المكونات هي يعني المشكله في التداخل يعني في العمليه الديمقراطيه، منها من ما تفرض عليه بطبيعه المكون، يعني رئيس البرلمان يفرض من المكون السني على بقيه المكونات، لكن اذا كان يعني بشكل وطني افضل من المفترض ان تعرض الشخصيات على بقيه المكونات، لكن التجاذبات السياسيه التي شهدت يعني من الانتخابات الى اليوم والمشاكل التي رافقتها ربما لم تتيح للقوى السياسيه للتفاهم يعني على الشخصيات والاتفاق عليها مسبقا، وبالتالي بدا كل مكون يطرح مرشحه ويحاول فرضه على الاخر. يعني المفترض نعم المفترض يعني رئاسة برلمان كانت سبب في مشاكل في الفترة في الدورة السابقة، مفترض ألا تعاد، يعني حتى ربما بعض المرشحين يعني نواب الرئيس أو هيئة الرئاسة سيكونوا نفس الأشخاص، وبالتالي سوف ندور بنفس المشكلات. كثير من المشكلات طبعا كان سببها البرلمان بسبب غيابه، بسبب عدم تشريعه بعض القوانين، بسبب يعني إخفاء أو تعطيل بعض الملفات ربما كانت متعمدة أو غير متعمدة، بالتالي لم يقم بدوره المباشر الذي كان مطلوب منه. يعني هو المفترض أن يمثل تطلعات الشعب، لكن كما يبدو لحد الآن البرلمانات العراقية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب منها ولم تمثل الشعب بشكل صحيح، لذلك ولدت نوع من النقمة الشعبية أو نوع من المقاطعة يعني عن الانتخابات، وبالتالي هذا البرلمان وهذه الحكومة لابد أن تعيد الثقة للشعب العراقي بالعملية الديمقراطية.
استشهد 4 مواطنين يمنيين جميعهم نساء وأطفال، وأصيب آخران جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي لمنازل أهالي منطقة وادي رسيان بمحافظة تعز اليمنية. كما شنت الطائرات السعودية أكثر من 80 غارة جوية على محافظات البلاد استهدفت من خلالها أبراج الاتصالات في إحدى مديريات محافظة عمران، فضلا عن القيام بطلعات جوية عدوانية على مدينة صعدة. قال المستشار القانوني للأميرة السعودية هنري ستراتمونت أن سلطات الرياض أفرزت عنها وعن ابنتها من سجنها التعسفي بعد احتجازهما دون توجيه اتهامات منذ 3 سنوات، مؤكدا وصول السيدتين إلى منزلهما في مدينة جدة. ولفت ستراتمونت إلى أن الأميرة على ما يبدو متعبة جدا لكن في حالة معنوية جيدة. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بعد حجز دام 3 سنوات، السعودية تفرج عن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز. المستشار القانوني للأميرة السعودية هنري استرامانت قال إن سلطات الرياض أفرجت عنها وعن ابنتها من سجنها التعسفي بعد احتجازهما دون توجيه اتهامات لهما منذ 3 سنوات، مؤكدة وصول السيدتين إلى منزلهما في مدينة جدة. ولفت استرامانت إلى أن الأميرة على ما يبدو متعبة جدا لكنها في حالة معنوية جيدة. منظمة القسط الحقوقية ومقرها في لندن أكدت أن السلطات السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة ابنة الملك سعود مع ابنتها سهود الشريف بعد 3 أعوام على اعتقالهما دون ذكر المزيد من التفاصيل. وعقب اعتقالها أبلغت السلطات السعودية الأمم المتحدة بأن اعتقال الأميرة جاء لمحاولتها السفر بشكل غير قانوني، فيما اعتقلت ابنتها لاتهامها بالاعتداء على ضابط. وخرجت تقارير عدة حول صحة الأميرة بسمة وأنها تمر في وضع خطير داخل السجن. ونشر الحساب الرسمي للأميرة عدة مناشدات عن الشهور الأولى من اعتقالها قبل أن ينقطع عن التغريد. وفي نيسان أبريل من العام الماضي ناشدت الأميرة بسمة عمها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد محمد بن سلمان للإفراج عنها وعن ابنتها سهود، مؤكدة أن حالتها الصحية مستمرة بالتدهور يوما بعد يوم والتي قد تؤدي إلى وفاتها. ولفتت الأميرة إلى أن السلطات لم تستجب لمناشدتها الأولى ولم تقدم العلاج لها، وعلى إثر ذلك ناشدت أسرة الأميرة في نداء وجهته للأمم المتحدة التدخل للإفراج عن الأميرة بسمة وابنتها، مشيرة إلى أن سبب احتجازها قد يكون نقضها للانتهاكات في المملكة وكذلك من أجل الاستفسار عن الثروة المجمدة التي خلفها والدها.
وفي الختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طبيعة الاستقبال العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين. كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أن محادثات فيينا تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. والبرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل حكومة الجديدة. في أمان الله.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوكم لسماع أو لزيارة المحطة الأولى، وهي إلى مسجد الجامع في أردستان. يعتبر المسجد الجامع في مدينة أردستان الواقعة على بعد 108 كيلومترات عن مدينة أصفهان من المساجد ذات الإيوانات الأربعة، وهو من المساجد المستطيلة المساحة، وله طراز هندسي معماري يدل على تطور الفن المعماري في إيران ابان العصر السلجوقي. ويعتبر في أعداد المساجد الجامعة القائمة على صورتها الأساسية حتى يومنا الحاضر. كان لهذا المسجد 6 أبواب، وقد سدت 3 من هذه الأبواب الستة، وقد أعيد تعمير هذا المسجد في العصر السلجوقي، كما تدل على ذلك الكتابات الموجودة والمحفورة على جدران المسجد بطريقة الزخرف. رواق القبلة في هذا المسجد مستمعين الفضل واسع، وله تفاصيل عمرانية رائعة الجمال، وللإيوان ممر يفتح داخل القبة التي تعلو على بلاطة المحراب وبجانبها الأيسر. شيدت في العصر السلجوقي 4 أقبية كما جاء في الشريط الكتابي الذي يدور حول القبة، حيث نرى كتابة جميلة بالخط الكوفي الجميل، وهي العبارة التالية: أمر ببناء هذه القبة والقباب الأربع المتصلة بها والإيوانات التي أمامها العبد الضعيف الراجي لرحمة الله تعالى أبو طاهر الحسين ابن علي ابن أحمد، تقبل الله منه وغفر له، إلى آخر هذه العبارة، والتي اعتبرت دليلا تاريخيا لهذا المسجد. والآن مستمعينا الأفضل، نواصل رحلتنا من خلال محطتنا الثانية إلى المسجد الجامع في بريسيان الواقع خارج مدينة أصفهان، ولكن بعد هذا الفاصل. المسجد الجامع بريسيان، وهو أحد المساجد التاريخية التي تقع خارج مدينة أصفهان وبريسيا أو بارسيان، قصبة تقع شرقي مدينة أصفهان وعلى بعد 42 كيلومترا شمال نهر زينتا، وقد عدها المؤرخ حمد الله مستوفي من توابع أصفهان في كتابه نزهة القلوب. ومن الناحية التاريخية شيد المسجد الجامع عبرسيان في عصر السلطان بريك يارق ابن ملك شاه السلجوقي، وكذلك استنادا إلى ما دون في لوحة المحراب المؤرخة في عام 498 للهجرة، ولوحة منارته المؤرخة في عام 419 هجري قمري. ويعد مسجد عبرسيان من المساجد التي بنيت في العصر السلجوقي، وهي ذات الأواوين والقباب، وتخطيطه يعتبر تقليدا لمسجد جامع أصفهان، وتشبه قبته قبة تاج الملك بالمسجد الجامع في أصفهان أيضا. محراب المسجد أي مسجد جامع عبرسيان يعد نموذجا جميلا للغاية من حيث نحت الآجر والنقوش الجصية، وقد زينت اللوحة المحيطة بالمحراب بنقوش آجرية من الورد والأزهار، وكتب عليها بخط كوفي بعض الآيات القرآنية. وفي داخل المقرنصات الآجرية للمحراب وفي وسط المحراب نقوش وكتابات بخط كوفي جميل. منارة المسجد جامع عبرسيان أسطوانية الشكل، وعليها لوحات بخط كوفي ونقوش آجرية، وهذه المنارة قطرها 5 أمتار، وارتفاع هذه المنارة 35 متر تقريبا. والآن ننتقل إلى المحطة الثالثة، وهي إلى مسجد جز. مستمعين الفضل، يقع مسجد جز أو جز كما يقال له في قرية جز على مسافة 18 كيلومتر تقريبا شمال مدينة أصفهان. ولجز مسجدها القديم الذي يشتهر بمنارته الرائعة الجمال، حيث يعود تاريخ بنائه إلى العصر السلجوقي. ومن خلال عمارة المسجد ومنارته اللتين تشبهان عمارة ومنارة مسجد سين الواقع على بعد 6 كيلومترات شمال قرية كز، يتضح أن المسجد قد شيد في الربع الأول من القرن السادس للهجرة من العصر السلجوقي. يضم مسجد جز التاريخي وبالرغم من صغره 4 أواوين، وقد مني بالخراب فجدد بناؤه عدة مرات. ولمسجد جز محراب من الطراز السلجوقي يقع في الضلع الجنوبي للمسجد. إن كافة النقوش الأجرية والجصية تعود إلى العصر السلجوقي، أما القيشاني فقد أضيف إليه فيما بعد. والإيوان الجنوبي أو إيوان القبلة رمم كما يبدو في عصر الشاه إسماعيل الأول، كما ورد ذلك في اللوحة الجصية الداخلية من الإيوان، وهي جددت هذه العمارة في زمن السلطان الهادي الجليل أبي مظفر السلطان شاه إسماعيل، إلى آخر العبارة المنقوشة في اللوحة، حيث تحيط بها زخارف من الطراز السلجوقي. وكانت منارة مسجد جز التاريخي تقع شمال غرب المسجد، وقد كانت شاهقة الارتفاع، ولكنها خربت على مر العصور وانهارت، وما تبقى منها جدير بالمشاهدة لما يحتويه من نقوش آجرية جميلة شيدت في العصر السلجوقي. أيها الأخوة والأخوات، ولا ننتقل إلى محطة ثانية. والآن نتحدث عن المسجد جامع صغير المدعو مسجد جورجير بأصفهان. أيها الأخوة والأخوات، وصف المؤرخ مفروخي المسجد جامع صغير جورجير في كتابه محاسن أصفهان قائلا: لقد شيد كاف الكفات الصاحب ابن عباد مسجدا جديدا وصغيرا يمتاز عن الجامع القديم بارتفاع مكانه واستحكام بنيانه، ولهذا المسجد شهرة كبيرة بين معماري العالم من حيث جماله وارتفاعه وزخارفه وارتفاع منارته التي تبلغ 100 ذراع. وقد كان لهذا المسجد بناء على ما ذكره المفروخي، وله خانقاه ومكتبة وكتاب للفقهاء ومجالس الأدباء وقراء القرآن. وقد ذكر أيضا أن الطين الذي استخدم في بناء المسجد الجامع الصغير أكثر استحكاما من المسجد الجامع القديم. أما من الناحية التاريخية فيعود تاريخ بناء مسجد جورجير بأصفهان وكما يبدو من آثاره المتبقية، وتعد لوحة الباب الرئيسي للمسجد من أهم آثار أصفهان. ولحق الخراب ببناء المسجد أي مسجد جورجيا على مر العصور إلى أن أعيد بناؤه ورمم، وذلك في عام 1073 هجري قمري في عصر الشاه عباس الثاني على يد الحكيم داود طبيب الشاه صفي والشاه عباس الثاني. ومن هنا يدعى مسجد جورجير أيضا بمسجد حكيم. الشكل العام لهذا المسجد التاريخي يتكون من قبة وأربعة أواوين، إيوان جنوبي وآخر شمالي ثم شرقي وغربي، وكذلك فناء مركزي. وقد كتبت لوحة البوابة الديلمية لمسجد جورجيا بخط كوفي جصي فيها جملة من الآيات الكريمة، وعلى الواجهات الخارجية كتابات من جانبي بوابة المسجد ونقوش آجرية وبخط كوفي وزخارف تبدو أنها مزيج من العصور السلفة. مستمعين الفضل، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين، وأسك الصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الهداة الميامين. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم إن شاء الله، حيث نقف وقفات تفكر في كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تعلمنا وتهدينا سبيل الحق والنجاة والسعادة. ونبدأ بهذا الحديث القدسي الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: لولا أني أستحيي من عبد المؤمن ما تركت عليه خرقة يتوارى بها، وإذا أكملت له الإيمان ابتليته بضعف في قوته وقلة في رزقه، فإن هو حرج أعدت عليه، فإن صبر باهيت به ملائكتي. وقال الله جل وعلا في محكم قرآنه المجيد: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وهي الآية 35 من سورة الأنبياء المباركة. نعم مستمعين الكرام، تلك سنة إلهية في هذا الخلق. الابتلاء أمر يواجهه كل إنسان، لأن هذه الحياة الدنيا دار امتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: ليس شيء فيه قبض أو بسط مما أمر الله به أو نهى عنه إلا وفيه من الله عز وجل ابتلاء وقضاء. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، الإنسان في هذه الحياة بين الحقوق والتكاليف يجد نفسه مدعوا إلى أن يقول الحق ويعمل بالحق ويدافع عن الحق، وليس هذا بالهين، فذاك ابتلاء قد ينجح فيه وقد يخفق. قال الباري تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هكذا أراد الباري تعالى وهو الحكيم أن يعيش الإنسان مكلفا بطاعته وعبادته، ومبتلا بأنواع الشدائد وضروب المكاره، ليخرج التكبر من قلبه وتسكن نفسه فتصبح ذليلة لربها، ولتتهيأ أسباب الثواب، إن صبر ظفر، وإن جزع خسر، وإن تاب نجا، وإن تمادى هوى. وليس الامتحان توهينا بالعبد، فقد كان الأنبياء والأوصياء عليهم السلام أشد الناس ابتلاء. يقول الإمام علي عليه السلام في صفة الأنبياء: قد اختبرهم الله بالمخمصة، وابتلاهم بالمجهدة، وامتحنهم بالمخاوف. أجل، وفي الابتلاء كرامة للعبد، لأن به تصحيح إيمانه، وبذلك يسلك العبد مع الصبر والثبات إلى مرضات الله جل وعلا. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: اعلم أن بلاياه محشوة بكراماته الأبدية، ومحنه مورثة رضاه وقربه ولو بعد حين. مستمعينا الكرام، إننا نعيش من غفلة إلى أخرى، مرة نغفل عن حقوق الله تعالى، ومرة عن حقوق الناس وحقوق الأهل والنفس، ونغفل مرة عن أداء الواجبات، وأخرى عن ترك المحرمات، وطالما غفلنا عن التوبة وإصلاح الأنفس واستدراك ما فات، حتى إذا ابتلينا تذكرنا الكثير الكثير مما نسيناه أو تناسيناه، ومنه الآخرة. بل مستمع الكريم، قد ينسى المرء ربه والعياذ بالله، وجرس التذكير هو البلاء. وكم كان لله من تذكير أيها الكرام. جاء في سورة الأعراف الآية 30 بعد 100: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ونقرأ في سورة التوبة في الآية 26 بعد 100: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فمرة يداهمنا المرض، ومرة يقعدنا الفقر، وأخرى يرعبنا شبح الموت. كل ذلك عسى أن نطأطئ الرؤوس لله ونتوب إليه ونؤوب إليه ونذكر أننا لسنا خالدين هنا، فلا بد من رحيل اليوم أو غدا، ثم مآلنا إلى حساب ومنازل يشيب منها الأطفال، فماذا أعددنا لسفرنا؟ نعم، البلاء إشارة منبهة وعلامة مذكرة. قال الإمام علي عليه السلام: إذا رأيت الله سبحانه يتابع عليك البلاء فقد أيقظك. وفيما أوحاه الباري جل وعلا إلى موسى عليه السلام: ما خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن، فإني ابتليته لما هو خير له، وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليشكر نعمائي، وليرضى بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي. ومن هنا مستمعين الكرام، كان الإمام محمد الباقر عليه السلام يقول: ما أبالي أصبحت فقيرا أو مريضا أو غنيا، لأن الله يقول: لا أفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. وروي مستمعين الكرام أن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام، شيء يروى عن أبي ذر رحمة الله عليه أنه قال: ثلاثة يبغضها الناس وأنا أحبها، أحب الموت وأحب الفقر وأحب البلاء. فقال الإمام عليه السلام: هذا ليس على ما يروون، إنما عنا الموت في طاعة الله أحب إلي من الحياة في معصية الله، والفقر في طاعة الله أحب إلي من الغنى في معصية الله، والبلاء في طاعة الله أحب إلي من الصحة في معصية الله. ولجميل ما قاله الأديب وقد صرعه المرض يخاطب ربه: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، لك الحمد إن الرزايا عطاء وإن المصيبات بعض الكرم. مستمعينا الكرام، سائلين المولى القدير أن يشملنا برحمته الإلهية ومغفرته، ندعوكم إلى حسن الدعاء أثناء دعواتكم. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا الكرام في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. قال الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على الصلاة عشاء ولا غيره، وكان إذا دخل وقتها كأنه لا يعرف أهلا ولا حميما، كما قال نبينا عليه وعلى آله السلام: الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق رسولنا الكريم، وذلك لأن الشخص المصلي يعرف دينه جيدا ويعرف كل واجباته تجاه ربه أو تجاه أهله وتجاه مجتمعه الذي يعيش فيه، فلا يظلم أهله ولا يأخذ حقوق الآخرين، ويعيش معهم حياة تسودها المحبة والوئام والاحترام المتبادل. أيها الأخوة والأخوات، ذكرنا في الحلقة الماضية قاعدتين لقبول الصلاة، وفي هذه الحلقة سنكمل ما بقي من القواعد. القاعدة الثالثة لقبول الصلاة هي البعد الأخلاقي المتمثل في التقوى، وهي شرط أساسي لقبول الأعمال، إذ لا قيمة لمن ينفق أمواله وهو قد سرقها، ولا قيمة لصلاة وصاحبها يأكل أموال الناس بالباطل، ولا قيمة لجهاد وصاحبه تارك للصلاة، وغيرها من الذنوب والمعاصي. إن الصلاة عزيز المستمع لا تكون معراجا أو سلما لبلوغ رضا الله، ولا تصعد إلى السماء إذا كان صاحبها يطعن بأعراض المسلمين وينال منهم بالسب والاحتقار، وإنما تقبل الصلاة مع التقوى والعمل الصالح. وهناك نقطة مهمة أخيرة عزيز المستمع تؤدي إلى قبول الصلاة وتمنحها قوة دفع، وهي مساعدة المحتاجين، لأن الفقراء هم عباد الله، ولا قيمة لصلاة لا تحمل معها هم الضعفاء والمحرومين. فقد روي عن الإمام الرضا عليه السلام: من صلى ولم يزكي لم تقبل صلاته، وذلك لأن عدم إعطاء الحقوق التي فرضها عليهم تجعل أموال الناس مخلوطة بالحرام. القاعدة الرابعة عزيزي المستمع هي البعد الاجتماعي، حيث يمثل قوة دفع وتتمثل في السلوك الحسن، وهو أساس المجتمع الإسلامي. فالأخوة والصفاء والعلاقات الحسنة شرط أساسي لقبول الصلاة وارتفاعها لتكون معراج المؤمن، وكل أمر يضعف هذه العلاقات ويمزق حبل الوحدة والمودة ويهتك حرمة الناس فهو عمل قبيح، ويلحق بصاحبه ضررا بالغا ويجعل قبول عبادته في زاوية حادة، وصلاته قد ترد. ومن هذه القبائح الكذب والافتراء والنميمة وسوء الخلق وإيذاء الناس وقطع الرحم وغيره. أيها الأخوة والأخوات، أهم نقطة في البعد الاجتماعي لقبول الصلاة هي رعاية الحقوق، فهناك حقوق متبادلة، فالزوج الذي يؤذي زوجته والمرأة التي تؤذي زوجها لا يصلحان لمقام عبودية الله وطاعته. وقد جاء في رواية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم مضمونها أن الله لا يقبل لهما عملا صالحا. وكذلك حقوق الوالدين وما لهما من حقوق على أولادهما، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. نعم مستمعينا الأعزاء، إن الصلاة ليست مجرد أداء طقوس أو قراءة أذكار وأدعية، بل هي منهج حياة وأسلوب تعامل وطريقة سلوك مع الآخرين، وترعى فيها حقوق الوالدين. إن الصلاة هي معراج الروح إلى ربها وسلم السير المعنوي إلى الله تعالى، وهي عملية رقابة ومحاسبة مستمرة لأنفسنا، ومراقبة الذات ومحاسبتها لئلا تذهب أتعابنا وجهودنا في مهب الرياح. وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الحقيقة حين قال: كونوا على قبول العمل أشد منكم على العمل. إذن الصلاة تكون مقبولة حين تكون حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، وحين تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحين تكون علاقة الإنسان مع الآخرين جيدة، لا بالابتسامة الفارغة والمجاملات الفارغة، إنما تكون كما قال مولى الموحدين: أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم. من حكايات الصلاة والمصلين. مستمعين الأعزاء، العلامة المرحوم ميرزا جواد آقا الملك التبريزي كان من الشخصيات الملكوتية وأهل العبادة والتهجد. كان يصوم 3 أشهر متتالية، رجب وشعبان ورمضان، وكان يدعو في قنوته بدعاء خاص يدل على زهده ومدى تعلقه ببارئه وخالقه جل وعلا ويقضي الليل بالتهجد والصلاة والأذكار، حيث كان يستيقظ على صوت ملكوتي يناديه يا سيد أقا، فيهب من نومه وينشغل بالصلاة والعبادة. يذكر المقربون له بأنه كان يقول: يوجد أشخاص متعبدون، والله شاهد على ما أقول، يستيقظون على صوت ملائكي ينادي: أقا استيقظ. ولكن لشدة تواضعه ولعدم مدح نفسه لم يذكر بأنه هو المقصود من هذه الحكاية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحال.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.